الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يعقوب عليه السلام أمر بنيه أن يذهبوا ويتحسسوا من يوسف وأخيه، ونهاهم أن ييأسوا من روح الله، أي من رحمة الله وفرج الله القريب. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هل امتثل الإخوة أمر أبيهم؟ الآية التي بعدها تبين لك نعم أن الإخوة ذهبوا وبدأوا يتحسسوا، لكن العجيب أن هذه الآية ذكرت ما أراده إخوة يوسف عندما دخلوا على يوسف على عزيز مصر، لا يعلمون أنه يوسف في ذاك الحال. فإذا بهم لم يطلبوا أخاهم ولا سألوا عن يوسف في تلك المملكة، أو ولا سألوا عن يوسف في شتى البقاع، لكنهم ذهبوا إلى عزيز مصر وإذا بهم يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيقول العلماء هل امتثلوا أمر أبيهم؟ أبوهم قال تحسسوا من يوسف وأخي، هنا ما طلبوا أخاهم، ما قالوا يا أيها العزيز إن أبانا شيخ كبير فان فقد بصره ونحن جئنا نستعطفك حتى تذهب حتى تعطينا أخانا معنا، ما أتوا بهذا الخبر مطلقا، مع أن المهمة التي بعثهم أبوهم من أجلها وهي فتحسسوا من يوسف وأخي. فماذا قال المفسرون في هذا؟ أولا دعونا نقف مع كلمات الآية، قال فلما دخلوا عليه، انطلق الإخوة من أبيهم من وجودهم مع أبيهم في فلسطين إلى مصر، وكل هذه الأحداث تطويها القصة لأنها قد علمت من خلال السياق، معلومة في الذهن، إذا قرأت القرآن تعلم من خلال السياق أنهم قد خرجوا من فلسطين وقد اتجهوا إلى مصر، وصلوا أرض مصر، دخلوا على عزيز مصر. وهنا قال أيضا فلما دخلوا عليه، قلنا الفاء والواو، إذا قال فلما فتدل على الفورية، ولما تدل على التباطؤ، فقول هنا فلما تدل أنهم جاءوا إلى مصر فدخلوا عليه مباشرة، دخلوا عليه مباشرة لأنهم أصحاب قضية، يعني أولا أول ما جاءوا قال ولما دخلوا عليه، لأنهم ما كانوا يعرفوا من قبل، لأن لما جاءوا المرة الثانية أيضا قال فلما دخلوا عليه، أو فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، الآن فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، هم عندهم قضية، إذن كأنهم أصبحوا معروفين من قبل أهل مصر فأدخلوهم مباشرة على عزيز مصر. فلما دخلوا عليه يعني على يوسف اللي هو الآن في ذاك الوقت عزيز مصر، وإلى الآن لا يعرفون أنه يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، إن يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يقول ابن الجوزي رحمه الله قال من تأمل ذل إخوة يوسف عرف شؤم الزلل. من تأمل ذل إخوة يوسف، الآن هذه كلمات وأنت تقرأها كأنك ترى منها ينبع التذلل والتعطف، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، قال قمة التذلل. فقال من تأمل ذل إخوة يوسف عرف شؤم الزلل، أي زلل هو؟ عندما ألقوا أخاهم في الجب. هو أصلا كل الذي عمله يوسف يعني ما فعل هذا مع كل الناس، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، بس مع إخوتي فقط حتى يريهم ما فعلوه سابقا، حتى يبين زللهم. فقال عرف شؤم الزلل، فالذي يزل ويخطئ يتحمل نتيجة الزلل ونتيجة الخطأ. وسبحان الله، ها هم يدخل عليه متذللين وهم يقولون تصدق علينا. قالوا الأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت إليه بالسؤال. الأيدي التي ألقت يوسف في الجب هي نفس الأيدي التي امتدت إليه بالسؤال، تصدق علينا، هي نفس الأيدي التي امتدت إليه بالسؤال. فقالوا يا أيها العزيز، وقلنا لفظ العزيز هو الوزير الذي كان في مصر في ذاك الوقت يطلق عليه العزيز، يا أيها العزيز. وتأمل كيف أيضا كرروها، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، العزيز. وهنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا، العزيز العزيز. فسبحان من أعز العباد بطاعته وأذلهم بمعصيته. الله أعز يوسف وأبى هؤلاء، إلا وأبى الله إلا أن يكون هذه تكون هذه كلمة على ألسنة إخوة يوسف، العزيز العزيز. فسبحان من أعز يوسف بطاعته، فأصبح ينادى العزيز العزيز، يا أيها العزيز. مسنا وأهلنا الضر، أي نزلت بنا الضراء. والمقصود نزلت بنا الضراء أن الميرة قد قلت عندنا، هذه واحدة. والثانية أن أبانا قد فقد بصره. والثالثة أن أبانا فقد ابنيه. طيب، إن مسنا وأهلنا، يعني نحن ومس أهلنا أيضا الضر. قال العلماء في هذا جواز الشكوى، جواز الإخبار عن البلاء من غير تسخط، جواز الإخبار عن البلاء من غير تسخط. لماذا؟ إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا كان المراد كشف الحال الذي هم عليه، كأن يقول المحتاج مثلا أنا جائع والله منذ أيام ما أكلت، فيجوز الإخبار بحال الإنسان دون أن يتسخط إذا كان المراد به أن يكشف عن حاله أو للإصلاح أو العلاج، كما ذكرنا. يا أحد يذهب للطبيب يقول أنا أجد ألما في رأسي في بطني أو نحو ذلك، هذا من الشكوى المذمومة، هل هذا يشكو الله؟ لا، هذا يخبر عن حاله، يخبر عن حال البلاء للإصلاح، لكن دون أن يتسخط، دون أن يتسخط. وأيضا قالوا في هذا أنه يتعين على العبد إذا خاف على نفسه الضرر من جوع أو مرض أو نحو ذلك أن يشكو إلى الناس لعلهم يساعدوه، لا بأس، لا حرج في ذلك. ذلك لما دخلوا على يوسف قالوا مسنا، يعني أصابنا، وأهلنا الضر، قالوا الضر الجوع والحاجة، هكذا قال قرطبي. يقول وفي هذا جواز الشكوى عند الضر، يعني الجوع، بل إذا خاف على نفسه الضرر من الفقر وغيره والهلاك، فينبغي أن يبدي حاله لعله أن يجد من يعينه على ذلك. قال القرطبي وليس هذا قدحا في التوكل، ليس هذا قدحا في التوكل، وإذا لم يكن هذا على سبيل التسخط. وذلك يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ثم هنا أبناؤه يأتون لا يتشكون إنما يذكرون حالهم. فمن شرح لك حاله لا ليس هذا من الشكوى المذمومة. وأيضا قال القاسمي رحمه الله يؤخذ من الآية جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. سائل يأتي ويسأل الذي تحله المسألة، المسألة لا تحل إلا لذي غرم مفضع أو ذي دم موجع أو ذي فقر مدقع، كما في الحديث تحل له المسألة، يعني يحله أن يسأل الناس. ذي غرم مفضع، رجل عليه دين كثير، يطلب من الناس يقول يا إخواني والله علي دين كذا وكذا، هذا ليس من الشكوى شرعا إذا كان يرجو من يزيل عنه هذا الدين. أو ذي دم موجع، يعني دية، واحد تحمل دية يطلب من الناس، قل يا إخواني والله أنا علي دية وأجمع مالا للدية، فمن يعين يرجى إزالته، هذا لا حرج. قال أو ذي فقر مدقع، يعني فقر شديد، فلا بأس أن يطلب ويتكلم ويشرح حاله. فهذا هؤلاء إخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. ثم قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة. ما معنى وجئنا ببضاعة مزجاة؟ أولا ما هي البضاعة التي جاءوا بها؟ وجئنا ببضاعة مزجاة، ما هي البضاعة التي جاءوا بها؟ قالوا البضاعة أصلا ما يبتضع وما يبتضع به. فقالوا الذهب قد يكون أحيانا بضاعة يعني يشترى، وقد يكون يبتضع به يعني يشترى به. يعني أليس كانوا معهم دراهم من فضة ودنانير من ذهب؟ دنانير يشترون بها، يشترون الطعام، يشترون أحيانا الذهب بالذهب. فقالوا يبتضع ويبتضع به، فجاءوا بهذه البضاعة. ما هي البضاعة التي جاءوا بها؟ الأثمان، يعني جاءوا بثمن، نقود جاءوا بها، لكن بأشياء وصفوها. وجئنا ببضاعة مزجاة، مزجاة. هذه مزجاة ما وردت في القرآن يعني بهذه إلا في هذا الموضع، مزجاة. طيب ما معنى مزجاة؟ وجئنا ببضاعة مزجاة. إذا أردت أن تعرف معنى مزجاة اقرأ قول الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. ما معنى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ يزجي أي يسوقه سوقا رفيقا، يسوق السحاب سوقا رفيقا، يعني يسوق السحاب يدفعه ويسوقه من مكان إلى مكان. بعدين قال إيش؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، فالسحاب يدفع شيئا فشيئا لأن يجتمع السحاب مع بعض البعض ويكون المطر. فيزجي أي يسوقه ويدفعه. طيب هنا قال بضاعة مزجاة، لماذا سميت بضاعة مزجاة؟ قالوا الشيء إذا كان رديئا فالناس تدفعه. يقول لك هذا هو الثمن، يقول له يا رجل ما بدي إياه هذا، ادفعه لغيري أنا لا أقبله. فقال هذا يدفعه وذاك يدفعه وذاك لا يريده، فسمي ماذا؟ مزجاة. فقال بضاعة مزجاة يعني بضاعة رديئة الناس تدفعها. فهمني ايش يعني يا اخواني يزجي؟ مزجاة يزجي يدفعه يسوقه. فمزجاة مأخوذة من الدفع والرفض لرداءة هذه البضاعة، لا احد يرضاها. وجئنا ببضاعة مزجاة، طبعا هذه تسمى مقدمة الحكيم، مقدمة الحكيم. يأتي إنسان ويقدم هذه المقدمة لكي يطلب ما يريد بعد ذلك، استعطاف. هذا يشبه استعطاف الإخوة، هذا كأنه يستعطفونه. أنت لما تقول والله فلان يا رجل والله أنا أتحمل ديون كثيرة، والله عندي مصائب، ما طلبت أنت شيئا يعني، والله عندي مصائب كثيرة وعندي ولد مريض وعندي، وتبدأ تذكر حالك، هذا ما يسمى الاستعطاف. منذ كذا وكذا ما أكلنا أكلة طيبة في البيت، هذا استعطاف، ما طلبت بعد. وهم كذلك، حسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة الآن طلبوا، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. طلبوا شيئين، طلبوا الوفاء بالكيل يعني أعطنا كيلا وافيا، والثانية تصدق علينا يعني زد لنا، زد لنا في الصدقة أو فيما أعطيتنا زد لنا. الآن نرجع للسؤال الأول، أبوهم أرسلهم لغير هذه المهمة، فلماذا طلبوا هذا الطلب؟ فيقول ابن عاشور وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم، فأوفي لنا الكيل أعطنا الكيل. والثانية وتصدق علينا، تصدق علينا بإطلاق أخينا بعد أن صار عبدا مملوكا، تصدق علينا بأن تطلق أخانا، ما أخوه أصبح مملوكا عندهم رقيق. الآن قال وتصدق علينا، فقالوا تعريضا بإطلاق أخيهم، هذه واحدة. والثانية وهذا من أبدع سبحان الله ما قرأت في هذا، في كيفية الطلب، اللي هو تقديم الوسائل أمام المآرب، تقديم الوسائل أمام المآرب. كيف هذا؟ قالوا أظهروا رقة الحال والتمسكن وتصغير العوض حتى لا يفجأ عزيز مصر اللي هو يوسف، حتى لا يفجأ بطلبهم. هم أصلا جاءوا يريدون أخاهم، لكن قدموا هذه المقدمة وهم طلبوا أخاهم سابقا، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخافوا إن عادوا السؤال مرة أخرى أعطنا أخانا أن يتسخط منهم. وزير، هذا وزير بعدين الآن كبير الوزراء في مصر، فتأتي وتكرر عليه الطلب مرة أخرى. ولذلك قدموا شرحهم في هذا الحال الذي قدموه ليستحضروا رقة من هذا العزيز، فإذا وجدوا عنده رقة رق لهم فبطلبوا الطلب الآخر، الطلب الأكبر، وهو أن يطلبوا أخاهم. فبقولوا تقديم الوسائل أمام المآرب، يعني نستنبط منه منتهى الحكمة. يعني من إخوة يوسف هم أول شيء قالوا طيب هذا إن أوفى لنا الكيل وإن تصدق علينا فرق لنا مسنا ولا ضر، نقول أيضا يا أيها العزيز أنت يعني انبسطت إلينا وأعطيتنا أوفيت لنا، والله يا أيها العزيز إن أباه قد فقد بصره، فلو أنك تصدقت علينا كما تصدقت بالطعام والميرة تصدق علينا بإطلاق أخيه. فقال عملوا هذه المسألة، سألوا هذا السؤال كمقدمة للسؤال الذي بعده، ولو جاءوه مباشرة يا أيها العزيز أطلق أخانا معنا، قال لتسخط منهم، وقال أنتم طلبتم هذا الطلب من قبل وقلت لكم معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. فقالوا قدموا الطلب اليسير أمام الطلب الكبير، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، نحن نريد الكيل ونريد أن تتصدق علينا أن تزيدنا في الأمل في كرمك بعد الله، نحن لا نملك أثمان هذه البضاعة، نريد كيلا وافيا أنت الله يثيب المتصدقين، الله يزي المتصدقين. هذه كلمات كلها استعطاف يا إخواني، وذلك ما أشبه استعطاف إخوة يوسف باستعطاف الرجل الذي استعطف عبد الملك مروان، قال له والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب، فلقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعاداتنا التي عودتنا أولى فأرشدنا إلى من نذهب. هذا استعطاف لعبد الملك بن مروان حتى يعطيه، يعني حتى يغدق عليه. فإخوة يوسف جاءوا قالوا أوفي لنا الكيل تصدق علينا، إذا رق لهم في هذا الحال قال نعم تصدقوا عليهم بضاعتهم مزجاة، الآن اطلبوا الطلب الآخر يا أيها العزيز نحن نريد منك أن تعطينا أخانا معنا. وهذا من ذكاء إخوة يوسف هنا في هذا الباب، قال وتصدق علينا. إيش الصدقة؟ قال الصدقة فعل ما يرجى ثوابه، لذلك كان الحسن البصري ينكر على من يقول اللهم تصدق علينا، يعني واحد راه يقول اللهم تصدق علينا، فقال يا هذا إن الله لا يتصدق، إنما يتصدق من يبتغي الثواب، إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من يبتغي الثواب، أما سمعت الله يقول إن الله يجزي المتصدقين، ولكن قل اللهم أعطني وتفضل علي، ولا تقول اللهم تصدق علي، قل اللهم أعطني وتفضل علي. طبعا في حديث في القصر في الصلاة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صحيح مسلم، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. فقال العلماء كيف الحسن البصري يقول لا تقول تصدق علينا ونبي يقول صدقة تصدق الله عليكم؟ قال الصدقة هنا تصدق بها عليكم ليس المقصود بها حقيقة الصدقة المعنى الثواب، إنما هو تفضل تفضل الله بها عليكم وليس واجبا عليه، إنما هو بتفضل من الله. فمعنى الحديث صدقة تصدق الله عليكم أي تفضل تفضل الله عليكم. فإذا قصد هذا المعنى في تصدق علينا أي تفضل علينا بكرم منك وفضلك فلا بأس أن تقال. وانظروا إلى استنباطات العلماء، لأن العلماء اختلفوا هل إخوة يوسف، ذكرنا هذا، إخوة يوسف أنبياء أو ليسوا أنبياء، هل إخوة يوسف أنبياء أو ليسوا أنبياء؟ وإذا ذكروا كلمة الأسباط سورة البقرة سورة آل عمران، قالوا الأسباط أولاد يعقوب، فمنهم من عدهم أنبياء، قال هم أنبياء، فقالوا هذا هؤلاء أنبياء وأخطأوا كذا وتاب الله عليهم. لكن وهذا الأرجح والله أعلم أنهم ليسوا أنبياء. وما كانوا أنبياء؟ طبعا لأسباب وحيثيات كثيرة. أولا كذبوا، والأنبياء يستحيل عليهم الكذب، لا يكذبون لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، كذبوا. ثانيا فعلوا جريمة، ألقوا أخاهم في الجب، والأنبياء لا يفعلوا مثل هذا مع التقصد. وثالثا آذوا أباهم، والأنبياء لا يفعلون هذا، الأنبياء لا يفعلون هذا. الرابعة استدلوا بها اللي هي في هذه الآية، قالوا إنهم طلبوا الصدقة، وهل الصدقة تحل الأنبياء؟ وتصدق علينا، في حديث سلمان الفارسي لما أراد أن يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات النبوة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فالأنبياء لا يأخذون صدقة، إنما يأخذون هدية. فهؤلاء قالوا تصدق علينا، فيكونوا أنبياء؟ ما بيكونوا أنبياء، لأنه طلبوا الصدقة، الصدقة لا يطلبها نبي، فكيف يقولوا تصدق علينا ويكونوا أنبياء؟ فالراجح أنهم ليسوا أنبياء. طبعا الحيثيات كثيرة من هذه، من هذه ذلك قالوا موسى والخضر لما جاءوا عند أهل القرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، استطعما أهلها، طلبا الطعام على وجه الصدقة، استطعما أهلها طلبا طعاما، هذا موسى نبي، إذن يطلب طعاما صدقة، يسأل الناس صدقة، استطعموا الصدقة. لا، الأنبياء لا يجوز عليهم الصدقة ولا يأخذون الصدقة، فكيف طلبا الطعام؟ استطعما أهلا، قال لا، هما طلبا الطعام على وجه الضيافة لا على وجه الصدقة. وذلك ما قال الله بعدها فأبوا أن يطعموهما، فأبوا أن يضيفوهما، فهما طلبا الطعام على وجه الضيافة مش وجه الصدقة. ولذلك قالوا من طلب الطعام على وجه الضيافة فمنع منه، فهذا يدل على أشد البخل، اللي بيمنع الضيافة أشد البخل بخلاف الصدقة. واحد قال لك لله يا محسن صدق علي، تصدق علي، قل له نسأل الله ييسر لك، هذا يدل على بخل؟ لا. لكن واحد يجاك على البيت يقول لك اسمع أنا جائع وأنا ضيف عندك، قل له الله ييسر لك ويبعث لك، هذه قمة البخل، لأنه يمنع الضيافة. الأول طلب صدقة، الثاني منع ضيافة، بقولوا هذا لما القرآن قال فأبوا أن يضيفوهما ليبين لك أنهم شديدو البخل، منعوا الضيافة، فهما طلب الطعام على وجه الضيافة، قال نحن ضيوف، فأبوا أن يضيفوهما. فموسى ما طلب الصدقة، والصدقة لا تحل الأنبياء، فقوله هنا وتصدق علينا دل أنهم ليسوا بأنبياء، وقولهم إن الله يجزي المتصدقين هكذا ختموا. طب ليش ما قالوا إن الله يجزيك خيرا وتصدق علينا، إن الله يجزيك خيرا إذا تصدق، ليش قال إن الله يجزي المتصدقين؟ قال لأنهم لم يقولوا يجزيك. لماذا؟ لأنه أصل في مصر كانوا بلد كفار، فكيف إذا هذا كافر كيف يجزي خيرا؟ إخوة يوسف مسلمون مؤمنون، فهم لا يعرفوا أنه يوسف، فبلد مصر الآن عزيز مصر هذا كافر بالنسبة لهم، فكيف يقولوا يا كافر الله يجزيك خيرا؟ لذلك أنت كافر لو أحسن يقولوا جزاك الله خيرا، لو كافر أحسن يقولوا جزى الله المحسنين خيرا، هو من المحسنين قال جزى الله المحسنين. فلما قالوا إن الله يجزي المتصدقين، من هم المتصدقين؟ يجزي المتصدقين عموما، ما قالوا يجزيك خيرا. وذلك أنت حتى لو كافر أحسن إليك تدعو للمحسنين عموما، مثل ما إذا في مجلس في أخلاط من المسلمين وغيرهم ماذا تقول؟ السلام على من اتبع الهدى. هو كافر قل له السلام على من اتبع الهدى، طب هو اتبع الهدى؟ إذا ما عليه سلام مطلقا. لما النبي أرسل لهرقل قال السلام على من اتبع الهدى، هرقل مسلم هو اتبع الهدى؟ لا، إذا ما عليه سلام. فأنت تجعل كلاما عاما، هذا كلام العام، إذا كنت كذلك تدخل فيه إن الله يجزي المتصدقين، إذا كانوا مؤمنين متقين كذا من أهل الإسلام يجزيهم، ما قال إن الله يجزيك خيرا، لأنه لو كافر لا يجزيه الله خيرا. كيف؟ فيجزي المتصدقين أي عموما. وهذا احتراز، أنه دائما أنت حتى لو غير مسلم تذكر كلام العام. حتى مثلا أختم بهذا، تعزية الكافر، هل تجوز تعزية الكافر؟ نعم، بكلمات لا تشعر الدعاء لميته بالرحمة أو المغفرة. يعني واحد نصراني مات أبوه، يجوز أن تعزيه لأنه هذا ليس من الشعائر الدينية، لكن ما بتقول له رحم الله أباك، عظم الله أجره، ما عندوش أجر هو، كيف يعظم الله أجره؟ قال ما تدعو له، تقول له الدنيا فانية وكلنا لها وكل نفس ذائقة الموت. شوف هذه كلمات عامة، كل نفس ذائقة وكلنا سنموت وهكذا كلنا على الدرب، ما قلت ولا كلمة دعوت لميته. وتقول الله يرحم المؤمنين المحسنين، أبوه ليس من المؤمنين المحسنين، مات على الكفر. فقال إن الله يجزي المتصدقين. الآن يوسف انكشف لإخوته الأمر، يطلبون، جاءوا بقمة الذل إليه، فبدأت الحال الآن الأخرى اللي هي المعاتبة اللطيفة. هذا بقول عنها العلماء معاتبة لطيفة، كلمة واحدة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وهذا المفاجأة الآن بعد السنوات الطويلة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سأل العلماء ما معنى قول جاهلون، هل كانوا جاهلين؟ إذ أنتم جاهلون. وأيضا كيف تلقى إخوة يوسف هذا الخبر؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.